أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية سمحة. نتواصل وإياكم إن شاء الله على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي سالم الدوسري. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم أمين، حياكم الله. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 64771117، أيضا 64930208، مفتاح المنطقة 012، كذلك على تطبيق الواتساب 05-82-82-40-40. حياكم الله بأسئلتكم ومشاركاتكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول موضوعا هاما جدا يتعلق بحفظ القرآن الكريم. ما هي أسباب أو ما هي الأولويات التي تجعل المسلم حافظا مقبلا على القرآن الكريم؟ كيف يكون القرآن الكريم عصمة للمسلم؟ ما هي الخيرية التي اكتسبها القرآن الكريم حيث زكي في كثير من المواطن، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن إلى آخر هذه النصوص الواردة في هذا الشأن، ما هي ثمار حفظ القرآن الكريم؟ تفضل الشيخ سعد.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا موفقين في كل أمورنا. لا شك أن منطلق الهداية هو كتاب رب العزة والجلال، القرآن العظيم الذي تصلح به أحوال الخلق في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كما قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن ثم نعرف قيمة هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، وعظم ما فيه من الفوائد الدنيوية والأخروية، فإن القرآن قد اشتمل على أحكام جميع، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن هذا المنطلق علينا أن نستشهد قيمة هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، وأن نعرف الفوائد العظيمة من التمسك به والسير على هديه والاهتداء بطريقته، والناظر في أحوال هذه الأمة قبل نزول القرآن، والمقارن لها بأحوالها بعد نزول القرآن، يجد الفرق شاسعا بين الحالين، سواء فيما يتعلق بأمورهم الأخوية، فيما يتعلق بأخلاقهم وطرق تعاملهم، فإن هذا القرآن قد اشتمل على أعلى درجات الأخلاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، جاءت النصوص ببيان أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الكريم. ومن ثم فعلينا أن نعرف القيمة العالية لهذا الكتاب والأثر العظيم له في الأمة، حينما قلب حال الأمة من أمور متدنية على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات إلى أن جعلها على الأمور وأكملها. فانظر في علاقاتهم الاجتماعية السابقة كيف كانوا متقاطعين متدابرين، كان الضعيفهم نهبا للقوي، وكانوا يتقاتلون على أدى الأمور وأقلها. ثم لما نزل هذا الكتاب تحولت أحوالهم وأصبحوا إخوة متحابين متوادين متعاونين، كل منهم يراعي الآخر، وكل منهم يتفقد حوائج إخوانه يتقرب بذلك لرب العزة والجلال. فإذا استشعر الإنسان هذا التغير في حياة الأمة عرف القيمة العالية لهذا الكتاب. ثم انظر إلى أحوالهم الأمنية، لم يكن هناك استقرار أمني، كانت بلدانهم مضطربة، لم يكن الإنسان يأمن على دمه فضلا عن ماله وممتلكاته. فلما نزل هذا الكتاب على هذه الأمة وسارت على هديه أصبحت أمة آمنة مستقرة مطمئنة، يأمن كل واحد منهم على نفسه وعلى من تحت يده وعلى ما يملكه. وهكذا في جانب الأمور الاقتصادية والمالية، كانت هذه الأمة على فقر شديد مدقع، لا يجد الواحد من دقل الرأي ما يملأ به بطنه. فتغيرت أحوال هذه الأمة وأصبحت أمة مزدهرة في اقتصادها. كانت الأمة قبل نزول القرآن أمة لا يؤبه لها، منشغلة بنفسها فئة عليها، فلما نزل هذا القرآن حول الله أحوال الأمة وأصبحت أمة قوية مرهوبة الجانب، ولها تأثيرها على مستوى العالم أجمع. ومن هنا فإن المؤمن يستشعر القيمة العالية والأثر العظيم لكتاب الله. وإن كان المؤمن بتمسكه بهذا الكتاب وعمله بهديه يريد الآخرة، لكنه تحصل له الفوائد الدنيوية تبعا من حيث لا يشعر، ومن هذا المنطلق نعرف القيمة العالية لهذا القرآن الكريم ونستشعر ما فيه من المعاني الكبيرة. ولذلك جاءت النصوص واضحة بأهمية التمسك بهذا الكتاب والسير على هديه، وامتثل الصحابة لذلك في حياتهم وساروا على تعاليم هذا الكتاب وعملوا بما فيه، وصلحت به أحوال الأمة واستقامت أمورها وأصبحوا على خير منهاج وأكمل طريقة. والأمة لما تمسكت بهذا الكتاب وسارت عليه أصبحت على أكمل الأمور وأحسنها وأفضلها. وقد جاءت التوجيهات القرآنية بالاهتمام بكتاب الله عز وجل والحرص عليه، وكذلك اهتمت بتوجيه الأمة إلى ما فيه صلاح أحوالها واستقامة أمورها. ومن الأمور التي ينبغي أن نلاحظها في هذا الجانب، أن نعرف أن حفظ كتاب الله يؤدي إلى تحقيق المقاصد السابقة ورفع شأن الأمة. ولذلك جاءت النصوص بالترغيب في حفظ كتاب الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقد أثنى الله عز وجل على أهل العلم ورفع من شأنهم بكونهم يحفظون كتاب رب العزة والجلال، كما قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن هذا المنطلق ينبغي بالأمة أن تحرص على حفظ كتاب الله عز وجل، لأن حفظ الكتاب من فروض الكفايات التي يجب على الأمة أن يوجد فيها من يحفظ هذا الكتاب. وقد هيأ الله عز وجل لهذا الكتاب في كل زمان من يحفظه ويقوم به، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن هذا المنطلق وجد في كل زمان في تاريخ هذه الأمة من يحفظ مجموعة كبيرة يحفظون كتاب الله جل وعلا ويستظهرونه في صدورهم. وفي عصرنا الحاضر نحن بأشد الحاجة إلى أن نسير على هذه الطريقة الإيمانية المشتملة على حفظ كتاب الله عز وجل، والتي تصلح بها أحوال الأمة، والتي يتربى الناس فيها من جهة أخلاقهم وطرق تعاملهم فيما بينهم. فإن الكتاب العظيم قد اشتمل على توجيه الأمة على ما تصلح به أحوالها وتنتظم به أخلاقها وتجتمع به كلمتها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في حفظ ما يستطيعون من كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من بعيرين عليهما كومان من الطعام، وثلاث خير من ثلاث، وخير من أعدادهن من الإبل. وحفظ كتاب الله يترتب عليه عبادات كبيرة لها أثرها الكبير في الأمة. فأول ذلك أن حفظ كتاب الله سيترتب عليه أن يقرأ الإنسان هذه الآيات التي يريد أن يحفظها، وسيقوم بتكرارها. وقراءة كتاب الله عبادة من العبادات التي يحوز الناس بها الأجور المضاعفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يحفظ سورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان. ومن ثم يستشعر الإنسان القيمة العالية التي تحصل من حفظ الكتاب. فإنه إذا أراد أن يحفظ الكتاب لا بد أن يقرأ آياته فيحصل على الأجور المضاعفة. قد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن العبادات التي تترتب على حفظ كتاب رب العزة والجلال الاستماع لآيات القرآن. فإن هذا الحافظ عندما يريد أن يتقن حفظه فإنه سيقوم بإسماع هذا القرآن لأستاذه أو لقرابته، ومن ثم يكون هناك أجر وثواب على هذا الاستماع. قد قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، مما يدل على أن الاستماع للقرآن من أسباب رحمة رب العزة والجلال. وهكذا من العبادات التي تحصل بحفظ كتاب الله جل وعلا تدبر القرآن، فإن ذلك الحافظ لآيات كتاب رب العزة والجلال سيتأمل في هذه الآيات وسيتدبر ما فيها من المعاني العظيمة، ومن ثم يحوز أجرا وثوابا عظيما على هذا التدبر، فإنه من العبادات التي قد رغب الله عز وجل فيها. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكثرها. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآيات من أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فلما قرأهن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأهن ثم لم يتدبرهن، كما رواه ابن حبان في صحيحه وأصل الخبر في الصحيح. وكذلك من العبادات التي تترتب
نعم شيخ سعد شيخ سعد تسمعني؟ الصوت
جيد
شيخ سعد تسمعني؟ نعم صوتك ليس بواضح الآن، ربما هنالك مشكلة في الشبكة. تفضل الشيخ سعد لعلك الآن إن شاء الله أفضل.
من العبادات التي تحصل وتترتب على حفظ القرآن أن يكون الإنسان عاملا بهذا القرآن منتهجا لما فيه مطبقا لأوامره، فإن هذا من العبادات التي يؤجر العبد عليها. ولا يتمكن الإنسان من تطبيق القرآن إلا بعد أن يعرفه، ومن ثم كان حفظ القرآن طريقا من طرق العمل بهذا القرآن، وقد جاءتنا النصوص بالأمر بذلك. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن العبادات التي يقرب لله عز وجل بها وتحصل بعد حفظ القرآن تعلم القرآن وتعليمه، سواء كان ذلك تعليما لحروفه أو كان تعليما لمعانيه. وهذا الأمر من أفضل العبادات وأعظمها أجرا وثوابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم لحفتهم الملائكة وتنزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذه الأجور العظيمة مرتبة على تدارس القرآن والاجتماع على ذلك. ومن ثم كان حفظ القرآن طريقا للعديد من العبادات العظيمة التي يحصل بها أجور كثيرة وثواب كثير. ومن هنا فإن من القربات يتقرب أسباب النشر تحفيظ القرآن في الأمة وجعل الناس يحفظون هذا الكتاب. وهناك وسائل عديدة يمكن أن تكون مؤدية ومنتجة لهذا المقصد العظيم، ومن ذلك طبع كتاب الله عز وجل والحرص على إخراجه في طباعة أنيقة، وكذلك الحرص على إيجاد النسخ الإلكترونية لهذا الكتاب، فإنه من طرق حفظ هذا الكتاب ومن طرق انتشاره في الأمة. ومن الوسائل المؤدية لهذا المقصد وجود المدارس والجامعات التي تعنى بكتاب الله عز وجل دراسة وتدريسا حفظا وتعلما، سواء كانت في المراحل الابتدائية أو إلى المراحل الجامعية. فانتشار هذا المعنى وانتشار دراسة كتاب الله عز وجل في الأمة تتحقق بها هذه المقاصد العظيمة، ويؤدي إلى حفظ كتاب رب العزة والجلال. ومن الوسائل والطرائق المؤدية لتحقيق هذا المقصد العظيم نشر حلقات تحفيظ القرآن، سواء في المساجد وهو الأصل أو في مدارس تحفيظ القرآن، فإن هذا من القربات التي تؤدي إلى تحقيق المقصد الشرعي من جعل الناس يحفظون كتاب رب العزة والجلال. ومن الوسائل المؤدية إلى حفظ كتاب الله عز وجل إقامة المسابقات القرآنية التي يتنافس الناس فيها ويتقربون لله عز وجل بالاستعداد لها والترتيب والتهيئة لها، ويتقربون له جل وعلا بجعلهم أو بقراءتهم لقراءة الله ومراجعتهم لكتاب الله، وجعل بعض قرابتهم يراجعون معهم للآيات القرآنية. فإن هذه الأمور من الأمور التي تجهز بها هذه المسابقات العظيمة، المسابقات القرآنية. فالمسابقات القرآنية فيها جهود كبيرة، وفيها استعداد حسن، وفيها تهيئة من المتسابقين ومن قراباتهم، ومن ثم يستشعر الإنسان الفضل العظيم لهذه المسابقات القرآنية. وما يقام في هذه الأيام من مسابقات لتحفيظ كتاب الله عز وجل على مستوى العالم أجمع، هذا دليل وبرهان صادق لما ذكرته قبل قليل من كون هذه المسابقات مؤدية إلى مراجعة كتاب الله عز وجل وحفظه للأمة، وجعل أبنائنا وشبابنا وشاباتنا ينتقلون وينقلون حياتهم للارتباط بكتاب رب العزة والجلال. فهذه من الوسائل المؤدية إلى تحقيق هذا المقصد العظيم، ألا وهو حفظ كتاب رب العزة والجلال. ومن
نعم شيخ سعد، تريد أن نأخذ فاصل قصير ثم نكمل وياكم؟
طيب.
أو نستمر؟
لا نستمر إذا كان فيه اتصال ولا شيء.
طيب، هو في اتصال بعد قليل، لكن أود الحقيقة أن نعرف المستمعين الكرام من خلالكم الشيخ سعد، ما هو السر في القرآن الكريم الذي يجعل قارئ القرآن أو حافظ القرآن الكريم عليه هذا السمت من الوقار ومن الأخلاق الإسلامية السمحة، متمسك بخلقه ومتمسك بمبادئ القرآن الكريم، وبين ذاك الذي في لهوه أو في غيه أو في انصرافه عن تدارس القرآن الكريم؟ ما هذا البون الشاسع في الشخصيتين بين قارئ القرآن وبين تارك للقرآن الكريم؟ لماذا القرآن يكون له هذا التأثير وهذا الحضور في شخصية المسلم؟ ما هو السر في ذلك؟
القرآن اشتمل على معان عظيمة يهذب الله بها النفوس وتستقيم بها أحوال الخلق ويكونون على أفضل الأخلاق وأحسنها. فمما جاء في كتاب رب الله والجلال صفات الموت
نعم الشيخ سعد نحن أحيانا نفقد صوتك. الشيخ سعد تسمعني؟ الشيخ سعد تسمعني؟ صوتك أحيانا نفقده. الشيخ سعد طيب لعلنا بعد قليل نعود الاتصال بك يا شيخ سعد ثم نكمل إياكم إن شاء الله هذا اللقاء مع الشيخ سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء في موضوع هذه الحلقة حفظ القرآن الكريم.
عرفنا حقيقة الدنيا أولئك النشوة فبذلنا وقدمنا أغلى ما يملكنا لهذا الدين بحثا عن رضا رب العالمين.
بل صابرنا حتى جابهنا العدا.
كنا من العابدات الراكعات الساجدات القانتات المحتسبات الأجر عند الله جل وعلا. ما من عبادة من العبادات إلا ويطرن إليها طيرانا.
سير الصالحات.
يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فإن الله لن يضيع.
محطات تشرق بالفضيلة والنقاء. سير الصالحات يتناولها محمد القحطاني.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام في البرنامج الأسبوعي أخلاقنا، وأيضا نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله مرة أخرى معالي الشيخ سعد.
شيخ سعد أهلا ورحب بك.
أهلا وسهلا
بكم وأرحب بالمستمعين الكرام.
أهلا وسهلا بكم. كنتم تتحدثون قبل انقطاع الاتصال بيننا عن أهمية أن يكون قارئ القرآن عليه هذا السمت من الوقار ومن التمسك بتعاليم القرآن الكريم في حضوره في المجتمع الإسلامي، مبتعدا عن ذاك الذي في شأنه وفي دأبه الانصراف عن القرآن الكريم. والله المستعان.
عندنا أسباب اشتمل عليها القرآن تجعل العبد القارئ لها متأثرا بهذا القرآن متخلقا بالأخلاق العالية. أول ذلك ما يتعلق بصفات رب العزة والجلال، فإن من يقرأ صفات الله عز وجل وأسمائه يجعل قلبه يتأثر بهذه الأسماء. عندما تستشعر اسم الله القوي العزيز الجبار حينئذ ترهب أن يكون منك إساءة لأحد من الخلق. وهكذا في المقابل إذا قرأت أسماء الرحمة الرحيم الرحمن الرؤوف فهذا يجعلك تتخلق بالأخلاق الفاضلة وتحسن إلى عباد الله لأنك تريد أن تنطبع عليه.
نعم طيب شيخ سعد تسمعني؟ نعم يبدو هنالك مشكلة في شبكة الاتصال. الله المستعان فقدنا الاتصال الآن. عموما إن شاء الله يعني يكون في ما ذكرتم النفع والفائدة، ولكن مستمعين الكرام كما استمعتم منذ قليل إلى أن حافظ القرآن الكريم من خلال حفظه لكتاب الله تعالى يكون له هذا التأثير في نفسه وفي تعامله مع الآخرين كما قال الشيخ سعد، مستشعرا عظمة الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته في القرآن الكريم. وهذا هو دأب المسلم حينما يكون متمسكا بكتاب الله تعالى، عارفا ما فيه عاملا بما فيه، وبالتالي يكون المسلم قريبا من الله تعالى بعكس ذاك الذي ينصرف أو يلتهي عن القرآن الكريم. الله المستعان. عدنا مرة أخرى إلى شيخنا الكريم الشيخ سعد، حياك الله مرة أخرى شيخ سعد.
أبقاك الله. إذا ذكرنا أن من أسباب التأثر بكتاب الله عز وجل ما فيه من ذكر لأسماء الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان يتأثر بالقرآن ويتخلق بالأخلاق الفاضلة ما فيه من ذكر أخبار الأمم السابقة، حيث أنزل العقوبات بالأمم المخالفة المتخلقة بالأخلاق السيئة، وأنزل الخير والنعيم بالأمم المتخلقة بالأخلاق الفاضلة. فهذا يجعل قارئ القرآن يتأثر بهذا الكتاب، ويكون هذا من أسباب صلاح أحواله.
نعم شيخ سعد، الحقيقة في هذه الحلقة هنالك مشكلة في
الأخروية.
نعم.
والأجر والثواب في الآخرة، فإن من استشعر أن بين يديه وقوفا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل يسأل العبد فيه عن أعماله صغيرها وكبيرها، يقول الواحد منهم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، هذا يجعل الإنسان يستشعر أنه يجب عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة لينجو في ذلك اليوم ولينال المرتبة والمنزلة العالية. وهكذا أيضا عندما يستشعر الإنسان الأوامر الإلهية الموجودة في كتاب الله مما يأمر بالأخلاق الفاضلة وينهى عما يضادها، يجعله ذلك يتخلق بالأخلاق الفاضلة. وهكذا عندما نستشعر بعض أفعال رب العزة والجلال من كونه يحب أصحاب الأخلاق الفاضلة، يحب أولئك الذين يتمسكون بهذا الكتاب، هذا يجعلك تسعى إلى أن تكون على أكمل الأحوال وأتمها.
نعم.
من طلق هذا قراءة كتاب رب العزة والجلال.
نعم شيخ سعد، إذا أذنت لي. نعم الحقيقة في هذه الحلقة هناك يعني بعض الإشكال في شبكة الاتصالات، ولكن نحاول أن نستدرك معكم الوقت ومع المتصلين الكرام. أيضا أخونا عبد العزيز الشريف من الرياض، إذا سمحتم شيخ سعد ببعض الاتصالات. نعم أخي عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
مساك الله بخير يا أستاذ محمد.
حياك الله، مساك الله بالرضا.
جزاك الله خير، وحيا الله شيخنا الشيخ سعد، مساك الله خير يا شيخ.
الشيخ سعد اسمعك يا أخي عبد العزيز، تفضل.
بارك الله فيك. يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من جلال الله إكرام الشيب المسلم وحامل القرآن غير الجافي. كثير من الناس ظهرنا في الزمن هذا وناس قرأوا القرآن وحفظوه، لكن للأسف منهجهم منهج سيء، التفجيرات والاغتيالات، ينزلون الآيات على غير المسلمين، يتكفرون ويفجرون ويسيئون إلى ولي الأمر مع أنهم يقرؤون القرآن. خوارج هؤلاء العصر الذين قرأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. نريد من الشيخ أن يبين لنا هل أن الحفظ وحده يكفي أم لا بد من السهم والتطبيق، التطبيق السليم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. كذلك بعض الناس للأسف تجده يقرأ القرآن ويفتخر بنفسه، أنا حافظ كذا وكذا وكذا، وتجده ينشره في المجالس وغير ذلك. أيضا بارك الله فيك، من الأمور التي يجب على المسلم أن ينتبه لها هو أن يقدم حافظ القرآن المعتدل في أقواله وأفعاله. عمر رضي الله عنه عندما استدعى والي مكة قال من أقمت عليه؟ قال ابن أبي. قال ومن هذا؟ قال عالم بالفرائض حافظ لكتاب الله. فأرجو من الشيخ أن يبين لنا كيف يكون حافظ القرآن مقدما في مجتمعه، وكيف يكون حافظ القرآن بأخلاق حسنة وصفات عالية حتى يستفيد منه غيره، وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك أخي عبد العزيز. أيضا أخونا عماد عسيري، كما يقول أخونا خالد فلاتة، اهلا بك. وعليكم السلام، حياك الله اخي عماد، تفضل.
جزاكم الله خير جميعا،
اهلا وسهلا، حياكم الله.
مين الكرام، بارك الله فيكم. نحن نعلم ان عائشه رضي الله عنها امنا والمؤمنين عندما وصف اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم انه وصف خلقه قالت كانوا خلقوا القرآن، يعني أتى أحدهم قبل أيام يتكلم في أحد القنوات الفضائية يقول إن من أسباب الفكر الضال والفكر المنحرف هو الجلوس في مجلس القرآن في، وهذا الأمر والله العظيم ما جضعي، يعني سبب لي من زعل لا لا يعني نسأل الشيخ حفظه الله يعني أن يوضح هذه المسألة، أن القرآن هو خلق لمن أراد الله أن يكون خلق القرآن، وأنه لا يأتي إلا بخير، وأنه لا يأتي إلا
شكرا لك أخي عمي.
السلام عليكم
ورحمة الله. ورحمة الله. شكرا لك يا عماد. نعود إليك مرة أخرى الشيخ سعد. أخونا عبد العزيز الشريف يسأل عن المنهج السيء في تأويل القرآن الكريم لمن ينتسب إلى الإسلام وهو بتصرفاته وفعاله بعيد تماما عن الإسلام.
أولا، حفظ القرآن لا يؤهل الإنسان لأن يكون عالما مجتهدا بمجرد حفظه للقرآن، بل هناك أدوات لا بد أن توجد مع حفظ القرآن، منها أن يكون الإنسان عنده معرفة بمقاصد الشريعة، ومنها أن يكون الإنسان عارفا بطرق الاستنباط وقواعد الفهم، ومنها أن يكون الإنسان عارفا بأقوال العلماء المتقدمين وعارفا بمواطن الإجماع والخلاف. فأما من لم يكن عارفا بهذه الأمور فليس مؤهلا لأخذ الأحكام من الأدلة، وكم من شخص وجد يستدل بلفظ عام لكن وجدت له مخصصات لا تمكنه من أن يبقي هذا اللفظ العام على دلالته على جميع أفراده، وبالتالي لا يصح له أن يتكلم في تفسير القرآن وإن كان حافظا له. والأمر الثاني أن الغالب في من نشاهدهم ممن ينتسبون إلى الأمور الغالية والعقائد المنحرفة المتطرفة نجدهم من أبعد الناس عن قراءة كتاب رب العزة والزال. والأمر الثالث في هذا
نعم شيخ سعد، شيخ سعد تسمعني؟
مخالفة لشرف رب العزة والجلال إذا نظرت
فيه. نعم شيخ سعد، المشكلة في هذه الحلقة يا أخوتنا الكرام أن شبكة الاتصالات ربما لا تسعفنا في الاستمرار كثيرا في هذا اللقاء مع شيخنا الكريم، مع حرصه دائما أن يكون معنا في كل حلقات هذا البرنامج. شيخ سعد تسمعني الآن؟ هذه المشكلة ربما أحيانا تكون شبكة الاتصالات يعني لا تعين في مثل هذه اللقاءات الهامة، خاصة ونحن الآن نتحدث عن جانب مهم جدا في خلق المسلم ألا وهو حفظ القرآن الكريم، وتشهدون هذه الأيام الفاضلة من خلال إقامة المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم في مكة المكرمة، وكيف يقبل المسلمون من أنحاء شتى إلى هذه الديار المقدسة تنافسا في القرآن الكريم حفظا وتلاوة وترتيلا. عدنا مرة أخرى إلى شيخنا الكريم، حياكم الله مرة أخرى شيخ سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
نعتذر الحقيقة شيخ سعد لكم عن هذا الانقطاع غير المقصود لا منا ولا منكم، ولكن نسأل الله عز وجل أن نكمل هذا اللقاء دون انقطاع بإذنه سبحانه.
إن شاء الله، أسأل الله عز وجل لا يحرمنا وإياكم الأجر.
اللهم آمين.
نحن نتكلم عن موضوع عظيم.
أي والله.
يتعلق بحفظ كتاب رب العزة والجلال، وبالتالي علينا أن نتقرب إلى الله جل وعلا في إكمال هذا الموضوع والنظر فيه
بإذن الله.
وذكر الأخ عبد العزيز فيما يتعلق باستدلال بعض الغلاة بآيات من القرآن في تنفيذ مقاصدهم وأفكارهم المخالفة لدين الله بسفك الدماء واستحلال أموال الآخرين. وذكرت أن من لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يجوز له أن يكون ممن يستنبط الأحكام من الآيات، وإن قرأ القرآن وحفظه وتدبره، لكن استخراج الأحكام من الأدلة هذا خاص بعلماء الشريعة الذين عندهم قدرة على فهم النصوص، وعندهم معرفة بقواعد الفهم والاستنباط، وعندهم معرفة بالنصوص العامة والخاصة. أما من عرف دليلا واحدا ولم يعرف غيره، أو خفيت عليه بعض الأدلة وأصبح يستند إلى نصوص متشابهات، فهذا ليس من أهل الفتيا ولا ممن يصح لهم أن يأخذوا الأحكام من الأدلة. ثم إن الناظر في شأن هؤلاء خصوصا في من هم في عصرنا الحاضر يجد أنهم بعيدون عن كتاب رب العزة والجلال، وأنهم بعيدون عن قراءته فضلا عن حفظه وتدبره. وأما الأمر الآخر فهو أن الناظر في هذا الكتاب يجد أن النصوص واضحة صريحة في النهي عن إيذاء الآخرين فضلا عن قتلهم. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبالتالي لا يمكن أن نظن أن بين هؤلاء وبين كتاب الله عز وجل صلة فيما يتعلق بعقائدهم الفاسدة وطرائقهم المخالفة لدين رب العزة والجلال. ووجود بعض الاستدلالات بالنصوص عندهم هذا من باب التلبيس على الناس، ومن باب تنزيل النصوص على غير مراد الله عز وجل، ومن باب حمل النص القرآني ما لا يحتمله من المعاني. وبالتالي لا يمكن أن نظن أن منطلق هؤلاء هو كتاب رب العزة والجلال.
نعم، تحدث عن أخونا عبد العزيز يقول ربما يكون في بعض القراء عجب من خلال تمسكهم أو حفظهم لكتاب الله تعالى. ما هو التوجيه أو ما هي النصيحة لحافظ القرآن الكريم حتى يتخلى عن أو حتى لا يقع في مثل هذا الخلق؟
آيات القرآن العظيم فيها توجيهات واضحة للالتزام بالأخلاق الفاضلة. انظر لقول الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وانظر لقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والناظر في هذه النصوص يجد أنها قد أمرت بالأخلاق الفاضلة أمرا صريحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض. وبالتالي نحن نحتاج إلى تطبيق هذه الآيات القرآنية بحيث لا تبقى قراءتنا لكتاب رب العزة والجلال قراءة مجردة فقط، وإنما تكون قراءتنا قراءة تدبر، قراءة اتباع، قراءة عمل بما في هذا الكتاب. ما نبه عليه الأخ عبد العزيز تنبيهات مهمة وأشياء يجب علينا أن نوليها عنايتنا، لأنها مما يبعد بعض الانحراف الذي قد يوجد في الأمة سواء في تطرفها وغلوها أو فيما يتعلق بترك الأخلاق الفاضلة التي اشتمل عليها كتاب رب العزة والجلال.
نعم، لعلكم وجدتم أيضا في سؤالي الثالث عن تقديم الحافظ لكتاب الله تعالى لعلكم نوسم عن هذا الجانب. أخونا عماد أيضا كان
يعني هناك عدد نعم. من النصوص تدل على إيلاء الحافظ لكتاب الله عز وجل العناية، ومنها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم والسلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فحافظ القرآن له تقدير وله مكانة، ويستشعر الإنسان أنه قد قام بأحد فروض الكفايات مما يسقط الإثم عن بقية الأمة. أنبه إلى قضية أخرى، وهي أن حفظ القرآن لا يقتصر على حفظه كاملة، بل يمكن بالإنسان أن يستظهر من القرآن ما استطاع ولو كان شيئا يسيرا، فإن حفظ آيات قليلة ولو قليلة من كتاب الله عز وجل يؤجر العبد عليه. وبالتالي على الإنسان أن يحرص على حفظ هذه السور ولو كانت سورا قصيرة، وعليه أن يكررها في أثناء ذهابه وإيابه لتستقر في ذهنه، فإن العبد يوم القيامة يقال له اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومن ثم على كل واحد منا أن يستشعر هذا المعنى، وأن يحاول أن يكثر من محفوظاته من كتاب رب العزة والجلال. وهكذا أيضا ينبغي بنا أن نحرص على الاستشهاد بالآيات القرآنية، سواء في مواعظنا أو في أحاديثنا أو في ما نذكره من قصص وعبر، ينبغي بنا أن نستند على ما في كتاب رب العزة والجلال. نعم أيضا قلت يشير إلى بعض المعاني.
نعم أخونا عماد أيضا يسأل يقول كيف إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وكان قرآن يسير على الأرض كما تقول عائشة رضي الله عنها، أيضا كيف يمكن للمسلم أن يتخلق بما في القرآن الكريم من أخلاق فاضلة؟
الأخلاق الفاضلة في كتاب رب العزة والجلال واضحة جلية، كانت على أربعة أنواع، منها ما ورد في سير الأنبياء السابقين، وحيث اشتملت الآيات القرآنية المتضمنة لقصص الأنبياء السابقين على أعلى المواصف أو الصفات التي اتصف بها هؤلاء مما يكون في أخلاقهم وفي أعمالهم. والأسلوب الثاني الأوامر المباشرة التي فيها ترغيب للناس بالتخلق بالأخلاق الفاضلة. والأمر الثالث أو الأسلوب الثالث بيان الأثر والثواب المرتب على الخلق الفاضل، لما تقرأ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان يدفعك هذا إلى أن تحسن إلى عباد الله لتحصل على ما وعد الله عز وجل به من الإحسان. بينما النوع الثاني عندما تقرأ في قول الله تعالى وأحسنوا، فحينئذ هذا أمر بالإحسان فتلتزم به. وأما الآخر ففي مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ففيه بيان الأجر والثواب المرتب على الإحسان لعباد الله سبحانه وتعالى. وأما الأسلوب الآخر فهو بذكر الآثار الحميدة التي يتصف بها أصحاب الأخلاق الفاضلة، وفي المقابل ذكر الآثار السيئة لمن اتصف بالأخلاق المقابلة لذلك. هذه أربعة أساليب قرآنية تجعل قارئ القرآن يلتزم بالأخلاق الفاضلة ويبتعد عن الأخلاق غير المرغوب فيها.
وصلنا وياكم شيخ سعد إلى نهاية هذا اللقاء، الكلمة الأخيرة إليكم.
أسأل الله جل وعلا أن يعيد الأمة إلى هذا القرآن العظيم، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يخصص من أوقاته جزءا يوميا لقراءة كتاب الله، فنحن في أشد الحاجة لتخصيص جزء من أوقاتنا لحفظ كلام رب العزة والجلال. هذا القرآن هو كلام الله، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ومن ثم علينا أن نوليه العناية اللائقة به. ومن أعظم عنايتنا بالقرآن أن نحفظ هذا القرآن وأن نعمل به وأن نجعله حكما فيما يكون بيننا، فإننا متى فعلنا ذلك أرضينا الرب سبحانه وتعالى وحصلنا على الأجور المضاعفة. أسأل الله جل وعلا أن يجزيك يا أخ الشيخ محمد خير الجزاء على حسن تقديمك وترتيبك، كما أسأله جل وعلا لإخواني ممن يرتب هذا اللقاء وينظمه التوفيق وصلاح الحال وسعادة الدارين، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق المستمعين لما يحب ويرضى وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يوجههم نحو كتاب رب العزة والجلال، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه وكتابه ردا حميدا. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير واجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء على ما أفضتم فيه في ثنايا هذا اللقاء معكم عن جانب مهم في خلق المسلم ألا وهو حفظ القرآن الكريم. شكر الله لكم مرة أخرى. أيضا أنتم المستمعين الكرام نشكر لكم طيب المتابعة والإنصات. موعدنا وإياكم إن شاء الله يتجدد في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم بإذنه عز وجل. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي سالم الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.